السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا. نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، واشرح لنا صدورنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة ولعبادك نافعة. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وبين أيدينا نورا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وشمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا. قال صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. جث الأعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم. قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ينادي الله سبحانه وتعالى بعزه وجلاله وجماله ويقول: يا جبريل إني أحببت فلانة فأحبها، فيحبها جبريل بأمر من رب العالمين. ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فيقول: إن الله أحب فلانة فأحبوها. فأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم لي ولكم هذا النداء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا نداهم مناد من السماء: قوموا مغفور لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. الله يرضى عنا، الله يرضى عنا إذا سلكنا الطريق، ما اشترط علينا الوصول. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريق إلى الجنة، سلوكك الطريق، جلوسك في مجالس الذكر. الله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. لماذا يا أخواتي الحبيبات؟ كما أن السيئات تحول بيننا وبين الأرزاق، كما أن الحسنات تأتي لنا بالخيرات. فكل الكون يمتلئ بالخيرات إذا ما اجتمعنا على ذكر الله، لأن هذا الذكر الذي نذكر به الله والآيات والأحاديث تتنزل فيه الملائكة. طب والملائكة لا تنزل إلا بخير، وعندما تنزل بالخير تنزل بالعطايا والهدايا. فأسأل الله أن يجعلنا مفتاحا للخير مغلاقا للشر. ومع كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وهذا هو اللقاء الخامس والعشرون، هذا هو اللقاء الخامس والعشرون، واللقاءات السابقة موجودة في موقع قناة حامل المسك، مكتوبة وأيضا مسموعة. هذا الكتاب اللي بين أيدينا، كتاب الداء والدواء، يعينك على التخلية. القاعدة اللي يقولها دائما العلماء: التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. فهذا القلب إذا لم يكن نظيفا طاهرا لن يتحلى بكلام الله. وحتى لو انتفع، هناك شيء يزاحم هذه المحبة في قلبه من حب الدنيا والدرهم والدينار والولد والزوجة وغير ذلك. طب إذا كان هذه الأمور المباحة، طب ما بالك لو قلت لك في القلب هناك محبة لما لا يحب الله؟ هل تتخيلي أن يجتمع في قلب العبد محبة الله ومحبة معصية الله والعياذ بالله؟ الجواب لا. يعني إذا هذا القلب تلوث بحب المعاصي والتعلق بالمعصية والتفكير بالمعصية، أين هو حب الله الآن في القلب؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه الكانسة الحارسة. لا إله، لا معبود ولا محبوب ولا متعلق من دون الله. لا، هذه الكانسة، هذه الكانسة تكنس، تخلي، تطهر هذا القلب حتى يصبح مكانا يسكن فيه حب الله. نفي وإثبات. لا إله نفي، طب أين الإثبات؟ إلا الله، هذه هي الحارسة، إلا هذه الحارسة، إلا الله. نكنس بلا، ونخرج كل ما تعلقنا فيه من دون الله، كل ما سوى الله. طهري قلبك، أخرجيه. الإثبات أين؟ إلا الله، هذه الحارسة اللي تحرس قلبي، اللي تحرس القلب من كل ما يزاحم هذه المحبة. هذا الكتاب يعينك على التخلية والتطهير لما تعلمي عاقبة المعاصي، لما تعلمي أضرار المعاصي، لما تعلمي الأضرار اللي تلحقك في دينك ودنياك وعاجلك وآجلك. أنت في هذه اللحظة ستكرهي المعاصي، ستنظري لها بعين غير العين اللي الإنسان اللي يعيش حياته كما اتفق من غير تفكير، كلما اشتهى اشترى، كل ما حب شيء فعله. لا، أنت تصبحي إنسان عندك يقظة، الإنسان عنده عقل إدراك وعقل رشد، الإنسان عنده عقل إدراك وعقل رشد. أيهما ينفعك في الآخرة؟ أيهما ينفعك في الآخرة؟ هل اللي ينفعك أكثر عقل الإدراك ولا عقل الرشد؟ الجواب بالتأكيد عقل الرشد. فلما تفكري في المسألة، عقل الإدراك: أنا الآن جوعان آكل، عطشان أشرب، في شهوة معينة يريد أن يشبعها ويقضيها. هذا يا أخواتي يجتمع فيه الإنسان والحيوان. لذلك الله سبحانه وتعالى شبه اللي يعيش بعقل الإدراك دون استعمال عقل الرشد بالأنعام: يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إيش اللي أوصلهم للنار؟ إنهم عندهم عقول تدرك الطعام والشراب والشهوات، إشباع الرغبات، الهم محصور بين شهوة بطن وشهوة فرج. هذا الأمر ممكن يأخذ الإنسان إلى طريق الضلال والضياع، ومن ثم نار الدنيا ونار الآخرة، أضرار ما بعدها أضرار. طب واللي يستخدم عقل الرشد دائما بماذا يفكر؟ صاحب عقل الرشد بماذا يفكر؟ يفكر فيما بعد، في الأمور اللي ما يشاهدها. عقل يرشد إلى هناك، يتخيل نفسه على هذه الطاولة، جردوه من ثيابه ويغسلوه ويكفنه دون حراك، ما يستطيع أن يقول الماء ساخن ولا بارد. هذه الفكرة تلازم عقل رشد. قبل ذلك يفكر، إذا الآن الله كتب لهذه الروح أن تفارق البدن، الآن أنا سأشاهد ملائكة بيض الوجوه ولا سود الوجوه؟ ما هو الجواب على عملك. إذا عملك أبيض ملائكة بيض الوجوه، طب إذا العمل أسود وما يحب الله، مثل الآن الكتاب سيتكلم لك عن المعاصي، أضرار المعاصي، حرمان العلم وحرمان الرزق والوحشة في قلب العاصي، ظلمة في القلب، ضعف في البدن، كيف تورث الذل والطبع على القلب، ذهاب الحياء من الإنسان وذهاب الغيرة، كيف تخرج الإنسان من دائرة الإحسان وتنزل فيه إلى يعني إلى الدركات، إلى أحط المنازل. هذه المعاصي ما فيها خير، ما في معصية إلا وراها شر، والله ما في معصية حتى لو كانت كلمات إلا لها أثر. فكل خير يأتي من وين؟ من الطاعة، وكل شر من المعاصي. عقل الرشد اللي يرشدك إلى هناك، إلى ما بعد، إلى بعد ماذا سيكون بعد هذه الدار. إحنا نعلم إنه أكثر من دار يعيشها الإنسان، في بطن أمه هذه قصيرة، يخرج على الأرض هذه أطول منها، دار البرزخ هذه أطول، هذه أطول، تحتاج إلى فراش وعدة وعتاد، جهزي هناك دارك. طب في هناك ما هو أطول، دار الخلد، إما إلى جنة وإما والعياذ بالله إلى النار. المعاصي مش قضية سهلة، المعاصي لها آثار في الدنيا وفي الآخرة، عاجلك آجلك، دينك دنياك. ما تفكرينها والله شهوة وأنا عندي طاعات، أنا عندي طاعات، بس هذه المعصية، طب بس هذه المعصية، فقط هذه المعصية. أنت تعلم إنها ممكن تسقطك من أعلى عليين إلى أسفل سافلين؟ تعلمي إن الله ممكن يمقتك عليها، يقصيك، ممكن الله سبحانه وتعالى بهذه اللعنة لتقترن بالمعصية أن يقصيك إلى أن تخرجي من دائرة الرحمة. المعاصي بتزيل النعم، المعاصي بتستجلب النقم، المعاصي بتدني منك الشيطان فبيتسلط عليك، فينقلك من معصية الكلام إلى معصية المشاعر إلى الأفعال إلى أن يصبح الإنسان غارق في أوحال المعاصي. ولا تتبع خطوات الشيطان، ولا تتبع خطوات الشيطان، هناك عقوبات أنت لا تتخيليها للمعاصي، آثار بشعة، آثار بشعة جدا. اللي يستهين في النظر إلى الحرام، اللي يستهين بسماع الحرام، العين تزني وزناها النظر، الأذن تزني وزناها السماع، وانظروا كم اللي استخفوا اليوم، إلا مسلسل، إلا أفلام، إلا أغاني، إلا علاقة بس بيحكي لي وبحكي له، يعني علاقة أنا أحتاج إلى صديق. وهذه الكلمات اللي أصبحت بين الناس، يحول الكلمات إلى كلمات حتى نتقبل المعصية، وكثر المساس يفقد الإحساس، حتى الناس أصبحت تتجرأ على حدود الله وتتعدى حدود الله جهارا نهارا. محقت البركة في الدين والدنيا والقطيعة، وتجدي أن هذا الإنسان أسود الوجه، له الله يلقي بغضه في القلوب، ينسى العبد نفسه فيبقى مشغول مثل الدواب بالطعام والشراب، ينسى العبادات، ينسى الطاعات، ما ينتبه إنه هذه كلها من آثار المعاصي. كيف أصبح الإنسان في أسفل سافلين، غارق في الشهوات، في أوحال الخبائث من حيث لا يعلم. إذا لابد أن نقرأ الكتاب وأن نقبل، ولو قرأنا هذا الكتاب الداء والدواء 1000 مرة، نحن نحتاجه، محتاجين له جدا، لأنه أصبحنا نتعامل مع المعصية على أنها شيء جزء من حياتنا. كما قلت لكم، كثرة المساس تفقد الإحساس، وإحنا نريد علم. ولا أخفي عليكم الآن، هذه المحاضرة اللي بين يدي اليوم، ممكن بعض الناس يعني تريد مزيد من التركيز، لكن كله نحتاجه، ومرة على مرة هذا العلم يصبح لك شيئا عاديا، تفهمي وتحفظي وتفهمي وتعملي به. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيننا على العمل حتى لا يصبح هذا العلم حجة علينا لا لنا. اللقاء 25، وسنقرأ فصل الشرك في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات. هذا هو الفصل اللي سنبدأ فيه اليوم في اللقاء 25، فصل الشرك في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات. يقول ابن القيم: ويتبع هذا الشرك به سبحانه في الأفعال، في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات. فالشرك في الأفعال مثل ماذا؟ يلا الآن سيعطينا أمثلة. فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره، والطواف بغير بيته، مثل اليوم اللي بيطوفوا بقبور الأولياء، اللي بيشدوا الرحال للقبور، وإذا كان في منطقتها ولا في منطقة بتروح بتسأل الولي إنه يعطيها إنه كذا. هذا كله شرك بالله، شرك الأفعال. حلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره. تقبيل الأحجار شرك. تقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمين الله في الأرض. فتقبيل الأحجار وتعظيمها شرك، غير الحجر الأسود الذي قال عمر: والله إني لأعلم إنك حجر لا تنفع ولا تضر، لولا إني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلتك. لكن أصبحت الآن هذه عبادة. لماذا؟ نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر بذلك. وقول ابن القيم هنا: وتقبيل الأحجار من أفعال الشرك، غير الحجر الأسود الذي هو يمين الله في الأرض. يعني ممكن الآن واحدة تقول: ما معنى أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض؟ نعم، هنا المعنى أن يمين الله في الأرض أن من صافحه أو قبله أو استلمه الحجر كان له عند الله عهدا. وتقبيل الأحجار شرك، إلا غير الحجر الأسود الذي هو يمين الله في الأرض، بمعنى أن من صافح هذا الحجر استلمه كان له عند الله عهد، كما يقول الخطابي: وجرت العادة بأن العهد يعقده الملك بالمصافحة لمن يريد موالاته والاختصاص به، فخاطبهم بما يعهدونه، يعني باللي يفهموه. وأيضا من أفعال الشرك ما هو؟ يكون هذا فعل ويكون شرك، تقبيل القبور واستلامها، وهذا موجود، هناك من يقبل ويستلم ويطوف بالقبور والسجود لها. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي لله فيها، فكيف بمن اتخذ القبور أوثانا يعبدونها من دون الله؟ أنتم تعلموا أن هناك من الناس من يسافر للقبر ويقبل القبر ويطوف بالقبر ويسجد لهذا القبر. تخيلوا أنت، هو شرك، شرك، هذا ما في كلام، هذا شرك أكبر، اللي يسجد لقبر أو يقبله معظم له ومن فيه أو يطوف فيه ويعتقد إن هذا يفعل أو يضر، هذا شرك أكبر مخرج من الدين، وإذا مات على هذا يموت كافر. لذلك إذا كان إحنا ممنوع أن نصلي لله، يعني أنا أريد الله، ممنوع إني أصلي مستقبل القبر مع إني أنا الآن أريد الله عز وجل، لكن أمامي قبر، ممنوع، لا يجوز. فما بالك اللي أصلا يسافر للقبر، اللي ينادي بصاحب القبر بدل ما يقول يا الله، يقعد ينادي على فلان وفلان ويبكي. يعني أيها السفيه الجاهل، أنت تنادي على هذا الميت، لو كان قادر على أن ينفع نفع نفسه ما مات، صح ولا لا؟ اللي ينادي على أصحاب القبور ويطلب منهم قضاء الحاجات، أما فكر بعقله إنه لو كان ينفع ولا يضر أحد لنفع نفسه؟ لما مات أصلاً. فلذلك انتبهوا لقضية الولي والأولياء والطواف بالقبور، وفلانة بدها الولد، خذي ورقة واكتبي عليها وروحي عند قبر فلان ادفنيه، أو ادعيه وقولي يا فلان يا فلان توسلي حتى يتوسط لك. أنتم متخيلين هذا الخذلان؟ يترك الله السميع البصير العلي الأعلى اللي هو أقرب لنا من حبل الحبل الوريد. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويتوجه بقلوبهم إلى هؤلاء الأموات الذين لا يملكون ضرا ولا نفعا. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيح عنه: إن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، يتعمدون أن يقدسوا هذا القبر وهذا الولي، والناس تشد الرحال له وتصلي باتجاهه وتعظمه. هؤلاء ملعونين. وفي الصحيح أيضا: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي مسند الإمام أحمد رضي الله عنه، وصحيح ابن حبان عنه قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. انتبهنا هنا، زوارات، لأنه هذا الحكم اختلفوا فيه أهل العلم، قضية المرأة تزور القبر أو لا، لكن هنا كلمة زوارات، يعني وإن كان هذا خارج موضوعنا لكن أعطيكم على السريع، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. والزوارات يقصد فيها الكثيرة الزيارة. والصحيح من أقوال العلماء إنه اللي أولا تتخذ احتياطاتها، فتكون في كامل حجابها مستورة وما تتزين، ما تضع الطيب والعطور، وتروح في وقت ما في رجال، أن هذا يجوز، ولا يرتفع إلا إلى درجة الكراهة لمن قال، لكن التحريم لا. واضح؟ لكن مش كثرة، يعني ممكن من وقت للثاني حتى تحيي هذا القلب اللي أصبح قاسي، حتى تتذكر إنه هذا المكان هو مكاني. لكن مرة، هاي ما يقال زوارة، هذه مرة من وقت إلى وقت طويل، لا تقال زوارة يا أخواتي الحبيبات. فالآن العلماء ارجعوا لأقوال، يعني يا أخواتي دائما أريدكم أن لا تتزمتوا برأي واحد ويصبح خلافنا على قضايا، أصلا مسائل يكون فيها خلاف. طب العالم اللي أفتى الآن بالجواز، يعني هو مو يعني من اللي يعتد فيهم وعنده أدلة، وقال هنا اللي نهوا واللي أتت اللعنة للزوارات اللي دائما دائما رايحة جاية على القبر، هذه بمعنى الكثرة. فخلي عندكم دائما سعة في قضية الاختلاف في الفقه، خلي عندكم سعة تقبل الاختلاف في الفقه، لا تكوني إنسانة متشددة ومتزمتة على رأي واحد. أنا ممكن على فكرة أعمل بخلاف المذهب الفلاني، لكن أنا بحترمه. واضح؟ والآن القضية اللعن على الزوارات، وهذا ارجعوا لتفصيله عند أهل العلم. ونعود لموضوعنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والمتخذين عليها المساجد والسرج. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من كان قبلكم كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فهذا حال من سجد لله، هو يريد الله، هو ما يريد إلا الله، في مسجد على قبر. طب كيف حال اللي يسجد للقبر نفسه؟ كيف اللي يشد الرحال لقبر؟ كيف اللي يعتقد إنه اللي في القبر ممكن إنه يعينه أو ينفعه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد أعظم حماية. طيب أنا سأسأل سؤال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هل الله استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة؟ يعني انظروا، إحنا ما يجوز أن نبني المساجد على القبور. أين مات النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني الآن اللي عندها شبهة وتقول إن المسجد النبوي فيه قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كيف نرد على هذا الكلام؟ أولا، النبي ما دفن في مسجد، النبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة اللي قبضت فيها روحه، في حجرة عائشة. وإنتوا تعلموا إن الله سبحانه وتعالى أمر أن يدفنوا الأنبياء وين؟ أينما ماتوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حجرته، وفعلا الله حمى قبر النبي أن يكون وثنا يعبد. تخيلوا الآن لو أن قبر النبي في مكان ظاهر للناس، إيش يفعلوا الناس؟ يلا أنتوا تخيلوا معي، يعني إذا كان فلان الولي، والولي الذبائح يذبحوا عنده، يأخذوا الأموال، يتمرغوا في التراب عند القبور، أنتم مش متخيلين لو كان هذا قبر محمد عليه الصلاة والسلام إيش سيفعل الناس؟ إذا رب العالمين استجاب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي قبره محاط بأكثر من جدار، محاط بأكثر من جدار، وهو ليس باتجاه القبلة، وهو أصبح بعيد جدا، وهو تم التوسع للمسجد وتم إدخال الحجر، هو ما كان أصلا موجود في المسجد. وحمى الله سبحانه وتعالى قبر النبي أن يكون وثن يعبد من دون الله، فهو محاط بأكثر من جدار، وهو ليس باتجاه القبلة، والتوسعة كانت بعد، يعني بعد سنين. فلذلك ما بني المسجد على القبر، لأن حجرات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام هو كان يعيش في هذا المكان، ودفنه كان في الحجرة، حجرة عائشة رضي الله عنها، مع التوسعة أدخلوا. والله فعلا حمى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فما أحد يستطيع أن يصل له. فكل شيء يا أخوات الحبيبات يجعلك تتشبهي فيه في أهل الكفر ابتعدي عنه، حتى لو ما كان في نيتك اللي كان في نيتهم. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية. قد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية، حتى نهى عن صلاة التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها، لئلا يكون ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين. يعني الآن عند طلوع الشمس في نهي، وعند غروبها في نهي. طب أنا أريد إني أصلي لله، أنا الآن قائمة أريد أن أصلي لله، أنا ما أريد الشمس. طيب لماذا تم النهي؟ لماذا تم النهي؟ لأن هناك من يعبدها، هناك من يسجد لها، حتى لا يعني يكون الآن في تشبه بينك وبين هؤلاء الذين سجدوا للشمس من دون الله. وسد الذريعة بأن منع الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. يعني الآن منع الصلاة بعد العصر والصبح، لماذا؟ لأن هذين الوقتين هم اللي يسجد فيهم المشركون فيهما للشمس لطلوعها ولغروبها، هم يقدسوها، كانوا يسجدوا لها تعظيما لها. إذا حتى لو أنا أريد الآن، هذا وقت نهي، حتى لو أنا أريد الله وأريد أن أسجد لله، ابتعدي عن ذلك. ومن ذلك أيضا أذكر، ومن أيضا ذا أذكر قضية زوارات القبور. حتى أنا لا يعني أريد أن أخرج من الخلاف، أريد أنا وأنا أتكلم بهذا الكلام حبيباتي حتى يصير عندك ما في حرب. إحنا إيش مشكلتنا المسلمين؟ يعني لو الآن اللي جنبي اختلفت معاي وكانت سامعة هذا في بلدها من عالم من علمائها، تأتي الأخت ممكن تتقاتل معها، تعلي صوتها وتصبح القضية كأنها قضية شخصية. طب هي الآن تعلمت في مدرسة، أنت المدارس عندنا 4 مدارس فقهية، صحيح ولا لا؟ إحنا عندنا 4 مدارس فقهية، عندنا الشافعية والمالكية ومدرسة الأحناف والحنبلية. يا أختي الحبيبة، متى الآن نصل إلى مرحلة أن يعني نحاول أن نرحم اللي أمامنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرض عليه أمران إلا يختار أهونهم ما لم يكن إثما. إذا أنا الآن بتكلم عن نفسي، أنا لا أزور، طب السبب؟ السبب إني أنا أريد أن أخرج من الخلاف، أنا لا أريد أبدا أن يصلني أي، يعني لو حتى كان من باب الكراهة، أنا من الناس اللي إذا في شيء كراهة أبتعد عنه، لأنه أنت مش بدك تدخلي في درجة الإحسان والمحسنين. طب هم السابقون السابقون ماذا فعلوا؟ فعلوا الواجبات، تركوا المحرمات، فعلوا المستحبات كأنها ماذا؟ واجبات، وتركوا المكروهات كأنها محرمات، وتركوا الدنيا لأجل الآخرة. طب المسائل الخلافية مثل هاي، نعم أنا أحترم من قال إنه هذه فيها كراهة، وأحترم اللي قال بالتحريم، وأحترم أيضا اللي أجاز ذلك، أنا أحترمهم. طب بالنسبة لنفسي أنا ماذا سأختار لنفسي الآن؟ أنا لن أزور. السبب أريد أن أخرج من الخلاف وأرتقي في الدرجات. طالما دعوتي للميت تصله في مكانه، أخواتي الحبيبات، طالما أنا في بيتي وجالسة في مصلاي ودعائي لأمواتي يصل، دعائي لأبي أو للخالات أو يصل دون أن أذهب، طب لماذا لا أبتعد عن الخلاف؟ لماذا لا أخرج من الخلاف؟ وهذا أفضل لي، صحيح ولا لا؟ لكن أنا على فكرة رح أحترمك، ورح أحترم الذي أفتاك، ورح أعلم أنه هو عنده أيضا أدلته، ونحترم كلنا بعض. يعني ما أجمل الدين لما يظهر المسلمين بصورة جميلة جدا، وخاصة في المسائل الفقهية، هذه مش مسائل عقيدة. يعني إحنا في العقيدة ما يمكن أن يختلف اثنين، صحيح ولا لا؟ ما في اثنين يختلفوا على قضية نعيم وعذاب القبر، ما في اثنين يختلفوا على قضية مثلا ماذا؟ أعطوني مسائل عقدية، اعتقاداتنا، الأصول في إيمانك بالله وصفاته، أثبت ما أثبت لنفسه، أنفي عنه ما ينفي عن نفسه، أثبت ما أثبت لنفسه بدون تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، هذه مسائل عقدية ما نختلف فيها. الحجاب ما نختلف في الحجاب لأنه فريضة، هذه مسألة ما فيها خلاف، هذه فريضة من فرائض الدين، الفرائض ما نختلف فيها. لكن في مسائل فقهية طبعا صفات الرب لا خلاف فيها أبدا، أصحاب العقيدة السليمة متفقين. لكن وين في مسائل، بعض المسائل مثل هلأ اللي قلت لكم عنها؟ طيب يعني إذا كان في أدلة وممكن إنه الخلاف كان على أدلة، طيب لماذا لا نتقبل؟ يعني أنت أسبلتي إيديك ولا وضعتيهم على صدرك؟ وأنا راح أختار، راح أصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وراح أختار صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وراح أضع يد على يد وأضعها على صدري، تمام؟ لكن اللي جنبك لو أسبلت ماذا نفعل؟ ما يحتد الإنسان وتبدأ تدخل في، طيب التكبيرات الانتقالية، هناك من قال إنها سنة قولية وهناك من قال إنها واجب من واجبات الصلاة. نحترم الخلاف، واضح؟ لكن في مسائل عقدية لن أقبل النقاش فيها. مثل إيش؟ مثل إنها بتنادي الولي من أولياء القبور، تنادي بالأسماء، يا يعني تعد والعياذ بالله تقول يا فاطمة يا علي يا كذا، هذا شرك، هذا كفر. أنت بتنادي أحد من الأموات وتسألي حاجات لا يقدر عليها إلا الحي القيوم. هنا ما نقبل أصلا النقاش في المسألة، هذا يوقع الإنسان في الشرك. واضح كلامي؟ هذا الذي أريد، يعني إحنا طالبات علم، إحنا طالبات علم، يعني نفهم متى يتسع الخلاف ومتى لا يتسع، متى ممكن يكون ومتى لا يمكن، تمام؟ طيب نكمل، وإن شاء الله سيأتينا المسائل اللي أنتم ذكرتوها ونتكلم فيها. طب ماذا تقول الآن اللي بالنسبة للنهي؟ طب أنا الآن أريد أن أصلي بعد العصر، أتنفل، أريد أن أصلي لله، انتبهوا، أنا أريد الله، يعني الآن أنا قمت بعد صلاة الفجر مباشرة وجالسة أتنفل، وبعد العصر جالسة، ماذا تقول لي؟ وقت نهي، وقت نهي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى حتى لا نشترك مع المشركون في الصورة الخارجية، مع أنه أنا قلبي وباطني لا أريد هذا الشيء، لكن حتى الصورة ممنوع، واضح؟ لكن في هناك صلوات ذوات أسباب، في صلوات ذوات أسباب، مثل إيش؟ ركعتين الطواف اللي بعد الطواف، الآن طفت وكان طوافي الآن بعد صلاة الفجر، لما أنا صليت الفجر خلف الإمام، يلا أنا الآن أكملت طوافي في الشوط الأخير، يعني لم ترتفع الشمس مقدار رمح، سأصلي خلف المقام، هاي من ذوات الأسباب، تمام؟ الوضوء ذوات أسباب، إذا ذوات الأسباب ممكن أنك تقع في وقت النهي، غير ذلك لا، غير ذلك ابتعدي، لأنه في نهي. طيب والسجود لغير الله، لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. وكلمة لا ينبغي، كلمة لا ينبغي في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، في كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كلمة لا ينبغي للذي هو في غاية الامتناع شرعا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما يعني أنتم متخيلين، هذه غاية الامتناع، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لما يقال لك لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا الله، معناه الامتناع، وما ينبغي له، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، لا يمكن أصلا الشياطين تنزل بالقرآن، وما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، لا يمكن، استحالة، يمتنع ذلك، واضح؟ طيب سؤالي الآن، اللي طالما إحنا لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا الله، طب اللي بتسجد، وهذا إحنا قلنا هذه أفعال، سواء السجود لغير الله، الحلق لغير الله، الطواف في غير بيت الله، كله شركيات، أفعال شرك، تقبيل الأحجار كلها شرك غير الحجر الأسود. طب سؤال السجود الآن، طالما قلت أنا الآن لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. طب واللي بتسجد وبتطيل السجود عشان الشحنات السلبية تخرج منها، لأنه أنت بتعرفي المدربات تبعون الطاقة اللي عبدوا الناس الحجر والشجر من حيث لا يعلم الناس، ماذا تقول في ذلك؟ اللي بتطيل السجود وبعدين طبعا هي شو بتقولها المدربة؟ اسجدي على خشب، يلا خذوا يلا شركيات جديدة، يعني هي بتختار الخشب متعمدة وبتطيل السجود حتى تخرج منها الشحنات السلبية. السؤال الآن، هي سجدت لله ولا لغير الله؟ لا، هي سجدت لغير الله. هي الآن ما بتفكر في المغفرة والخطايا وسبحان ربي الأعلى، هي بتفكر في الشحنات اللي بدها تطلع منها على الخشب. واضح؟ يعني من غير ما الناس تشعر، الشرك قاعد يتسلل بصور جديدة، صور جديدة. الآن هذا السجود هنا أصبح لله ولا لغير الله؟ طالما هي بدها الشحنات تطلع، وهذا سيأتينا الآن في النيات والإرادات وسنأتي إليه، لكن أنا لأنه الآن الحديث عن السجود حتى لا أنسى هذه النقطة، ولأني سمعتها من بعض الأخوات، هي الآن ساجدة لغير الله. وتخيلي الآن لو أنها فريضة، الآن يلا فرائضها، لا مكتوب لها فريضة ولا مكتوب لها نفل، والفريضة والنفل كلياتها تسجد لأجل الشحنات أن تخرج من جسدها، فهي الآن تاركة للصلاة كأنها ما صلت، ولو صلت، لأنه هذه من الأعمال التي لا يكون فيها النية إلا الله خالصة، لا تفكري فيها في شحناتك ولا تفكري فيها في تعبك ولا شيء. يلا، هذه الشرك في الأفعال. طب فصل الشرك في اللفظ، وهذا خطير أيضا، هذا أيضا خطير وننتبه له. فصل الشرك في اللفظ، ومن الشرك به سبحانه الشرك به في اللفظ، مثل إيش؟ كالحلف بغيره، كما رواه أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، صححه الحاكم وابن حبان. طب هي ما بتقصد، هي ما تريد أن تعظم المحلوف به، ما الحكم؟ يلا السؤال لكم، حلفت والعياذ بالله، قالت والنبي، قالت والعياذ بالله وراس أبي أو وراس أمي، والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذه الألفاظ. طيب الآن هي حلفت وهي غير معظمة للمحلوف، ما حكمه؟ شرك، شرك أصغر. طب هي مش في نيتها تعظم، شرك أصغر ويخشى عليها. طب لو معظمة للي حلفت فيه، يعني ترى إنه راس أبوها شيء ما تحلف فيه على كذب، راس أمها شيء ما تحلف أبدا كاذبة فيه، هذا إيش؟ هذا شرك أكبر. إذا معظمة لهذا الشيء، طب انتبهوا، انتبهوا، لأنه في كلمات دارجة على اللسان تقول لك أنا ما أقصد، حتى لو ما تقصد انتبهي، ما تقولي والكعبة، قولي ورب الكعبة، ما تقولي والكعبة، قولي ورب الكعبة، لأنه إذا حلفتي بالكعبة الآن فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، أشرك. طب ما اللي تقول والنبي، والعياذ بالله، نسأل الله أن يعيذنا ويمسك لساننا عن هذه الفلتات، من حلف بغير الله فقد أشرك. ومن ذلك قول القائل للمخلوق: ما شاء الله وشئت. شفتوا الواو الخطيرة هاي؟ شفتوا الواو الخطيرة اللي تساوي بين الخالق والمخلوق؟ هذه خطيرة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وهذه واو خطيرة، هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة كقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم. لكن هذه الألفاظ ننتبه لها، شفتوا الواو هذه، حرف العطف، هذا الحرف يساوي بين الاثنين، بين هذا وهذا. إذن ما شاء الله وشئت ساوت بين الخالق والمخلوق، إذن هي خطيرة. فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك؟ راجعي الكلمات اللي بيحكوها الناس كما يقول ابن القيم، أنا متوكل على الله وعليك، أكيد سمعتوها، هذه تساوي بين هذا وبين الله في التوكل. وفي قول أنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، يعني هذه ألفاظ خطيرة جدا جدا. تخيلوا لي يقول ما لي إلا الله وأنت، أعاذني الله وإياكم، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. أو يقول والله وحياة فلان، أو يقول نذرا لله ولفلان، وأنا يقول وأنا تائب لله ولفلان، أو يقول أرجو الله وفلانا ونحو ذلك. فيقول ابن القيم فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيهما أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعله لله ندا لله بها، فهذا قد جعل من لا يداني رسول صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء، بل لعله أن يكون من أعدائه ندا لرب العالمين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الرجل للنبي ما شاء الله وشئت، ماذا أجاب النبي؟ أجعلتني لله ندا. طب مش إحنا أولى بهذا الكلام؟ لما تقول متوكل على الله وعليك، أنت أجيبي أجعلتني لله ندا، ما لي إلا الله وأنت، أجعلتني لله ندا. هؤلاء أولى بجواب النبي عليه الصلاة والسلام، واللي يقسم ويقع بالشرك ويقول والله وحياة فلان، وقع في الشرك، حلف بغير الله وجعل غير الله ندا لله والعياذ بالله. إذن هنا فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والطواف بالبيت والدعاء، كل ذلك محض حق، حق لله لا يصلح ولا ينبغي لسواه، لا يصلح ولا ينبغي لسواه. ما يصح تقولي متوكلة على الله وعليك، لا ينبغي، لا ينبغي، التوكل هو لله وحده. ما تقولي لفلان أنا متوكلة عليك، ما لي إلا الله وأنت، من هذا اللي هو مالك إلا الله؟ تساوي بين الله الخالق القوي القادر الغني بين الفقير الضعيف اللي يعجز أصلا أن يخدم نفسه. لا ينبغي أن يكون شيء من هذه اللي ذكرناها من التوكل والتوبة والنذر والحلف والتسبيح، ما ينبغي تكون لسواه من ملك، من ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذا النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، رد على هذا القول، كيف اللي دون محمد عليه الصلاة والسلام؟ وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه ماذا قال الرجل؟ اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي فرح بكلامه، ماذا قال؟ اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال عرف الحق لأهله. فإحنا ما منتوب من أجل الناس، ولا نريد أن نعظم الناس، ولا نريد أن نرفع الناس فوق مكانتهم. عباداتك وطاعاتك والرغبة والرهبة والإنابة والتقوى كله لله. الحلف لا يكون إلا بالله، معظمة لله، ما تحلفي بغير الله، لأنه من حلف بغير الله فقد أشرك. إذا ذكرنا فصل الشرك بماذا؟ بالأفعال، وذكرنا منها السجود والطواف والتقبيل سواء كان للأحجار أو القبور، ذكرنا هذه من أفعال يقع فيها العباد، الشرك في الأفعال. وذكرنا الشرك في ماذا؟ ذكرنا الشرك في اللفظ، وكيف أن بعض الكلمات وحروف العطف ممكن أن توقع الإنسان في الشرك. لذلك يجب أن أنتبه وأن أتعلم، لكن أيضا يكون في قلوبنا رحمة. يعني سأسأل سؤال، لو كنت في مجلس وأخت من الأخوات لسانها تعود، يعني هي ما تقصد، ثم قالت والنبي، هي ما تريد، هي كلمة حفظتها، هي عاشت بها، لماذا التعنيف؟ لماذا أقول وقعتي في الشرك؟ يعني أنت ممكن تخضيها، ممكن أنك ترعبيها، لأنه هي ما تريد، هي ما تقصد. أتلطف وأعمد إلى اللطف في النصيحة، ثم أقول لها تعلمي إني سمعت من العلماء حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أيضا ما كنت أعلم إن من حلف بغير الله فقد أشرك، وأنا كنت لا أعلم، لما تعلمت أصبحت أراعي هذه الكلمات وأراقب نفسي، وخاصة لما يكون مع كبير في السن، امرأة ولا رجل يا أخوات. يعني بتذكر الحسن والحسين لما رجل رأوه ما بيحسن في الوضوء، ماذا فعل الحسن والحسين رضي الله عنهما؟ عنفوا، صرخوا، قالوا إنه أنت ما يعني ويل للأعقاب من النار، لا، ما قالوا ذلك، أتوا بطريقة جميلة. أصبح الحسن والحسين، الحسن والحسين يعلم بعض الطريقة في الوضوء، الرجل يسمع، الرجل يشاهد، ثم وصلت المعلومة بدون تجريح ولا تعنيف. والله يا حبيباتي إحنا محتاجين في اللطف في الدعوة، وخاصة مع الكبار، وخاصة مع الآن زاد الجهل وتفشى الجهل، وأصبحت المسألة تحتاج مزيد من الحكمة والموعظة. نعم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن أسلوب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة، على بصيرة، في بصيرة في حال المدعو، في طريقة الدعوة، اختيار الأسلوب، وهذا ضروري نتعلمه مع العلم، لأنه إذا ما تعلمنا إحنا ممكن الآن نصد الناس عن سبيل الله من حيث لا نعلم. طيب، إذا ماذا تكلمنا؟ فصل الشرك في الأفعال، فصل الشرك في الألفاظ، الآن فصل الشرك في الإرادات والنيات، وهذا خطير، أريدكم بهذا الباب أن تنتبهوا. فصل الشرك في الإرادات والنيات، وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه، من أراد بعمله غير وجه الله وشيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. يعني ببساطة، يعني أعطيك مثال، يعني أقرأ العبارة وأعطيك أمثلة بسيطة. وأما الشرك في الإرادات والنيات فلذلك البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه، من أراد بعمله غير وجه الله، نسأل الله أن يعافينا، من أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. وهون يحبط العمل ولا لا؟ إذا كان النية غير وجه الله، إذا أراد المدح والثناء، السمعة والتسميع، إذا أراد ثناء الناس، إذا أراد أن يعني يكون له مكانة في قلوب الناس، هل يبقى له ثواب العمل إذا أراد غير وجه الله؟ الجواب طيب، واحدة أخرجت مبلغ وهي تريد الثناء، انتبهوا، لأنه ممكن واحدة تخرج مبلغ أمام الناس تريد أن تحثهم، وهذه ذكرت في لقاء سابق، قلنا فنعم ما هي، وإن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، هنيئا لها، أجرها وأجر خواتها، لا لا، أنا أتكلم عن النية اللي ما يطلع عليها إلا رب العالمين. لو أرادت الثناء ولك، لو إنها تخرج 100 ألف، الله يحبط 100 ألف. طيب عملت طعام، عملت طعام، وإنتوا تعلموا من أحب الأعمال إلى الله إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة والناس نيام. طيب أنت بتعرفي اللي يترتب على إطعام الطعام؟ أنت بتعرفي الجزاء؟ غرف يرى ظاهرها من باطنها، لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وصلى والناس نيام. طب هي لما أطعمت الطعام وعملت السفرة، عشان ما أحد يتفوق عليها في المنظر والكمية، والمهم الناس إيش يقولوا عن حفلتنا وعن أعراسنا وعن زواجاتنا، وإيش يتكلموا عن الكوشة، وإيش يتكلموا عن المكان. يلا يا أخي، بينفقوا أموال. بعدين ما تثاب عليه، لأنها تنتظر إيش يقول الناس. الإخلاص أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإرادته ونيته، وهذه هي الحنيفية، ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم، ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام، الاستسلام، تخليص القلب من الشركاء، أن أبتغي وجه الله في أقوالي وفي أعمالي، إرادتي، نيتي، فزت قلبي لله. الله يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم. ماذا؟ بعد ما عمل أعمال، لكن تعجل يريد الثناء والسمعة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يجب أن تريدي بأعمالك وجه الله، الدار الآخرة، ابتغاء مرضات الله. الله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللي يبتغي غير وجه الله وغير الثواب هو من الخاسرين. هذه هي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء. لذلك انتبهوا لقضية الإرادات والنيات. طيب سأعطيكم أمثلة. الآن الصيام، إحنا بنترك الطعام والشراب والشهوات من أذان الفجر إلى أذان المغرب، صحيح؟ إيش ابتغيتي الآن؟ ليش تركتي شهواتك وطعامك ومسكتي نفسك عن الماء؟ لماذا؟ يعني ما اللي تريديه الآن؟ إنه صيام يوم من الأيام بباعد بينك وبين جهنم 70 خريف؟ تعرض أعمالك على الله كل اثنين وخميس وأنت صائمة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت تريدي أن تدخلي من باب الصائمين؟ تمام. طيب لو كان الآن مثل البرامج الجديدة، البرامج في صيام متقطع، في نيتها وإرادتها الوزن، في نيتها وإرادتها. طب بدل الصيام المتقطع، ما أنا ماسكة حالي عن الطعام، ماسكة، ما ضل غير كم ساعة، يلا خلاص بدل الصيام المتقطع بصوم. ونيتها ماذا؟ يلا أنت الآن بدك ترجع، ما هي في شيء داخلي. انتوا شفتوا اللي افسدوا علينا حياتنا لما اصبحوا مدربين، اللي بيقولوا لك في علاقه لانك تتركي مثلا الاطعمه الفلانيه، بتتركها لاجل ماذا؟ حتى تتبع الطريقه الفلانيه ولا الطريقه، او انه مثلا تيجي تقول لك انا اترك هذه الساعات لاجل التنحيف. هلا في ارادتها ونيتها جسمها، وانه صحي، وانه انت يجب ان تكوني صحيه ويكون اكلك مثالي، فبتترك، بتقول يلا تاركة تاركة خليني أصوم، يلا الآن أنا تاركة الطعام بضل كم ساعة، يلا حولتها صيام. بس النية، أنت أنشأتي نيتك لأجل تخفيف الوزن. انتبهتم خواتي؟ في خطورة الآن، في خطورة في قضية النوايا والإرادات. بتسجد عشان المدربة قالت لها أسجدي عشان الطاقة السلبية تطلع منك، بتترك الطعام لأنه هذه الطريقة المتبعينها الجماعة اللي هي ماشية معهم. فحولنا العبادات إلى عادات وإلى اعتقادات بعيدة عن التقرب لوجه الله. لذلك عيدوا دائما أقوالك وأفعالك. تذكري ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نعم، حتى الله يثيبك، يعطيك أجر الصائمين وتدخلي من باب الصائمين، وحتى تدخلي من باب المصلين، وحتى تدخلي من أبواب إطعام الطعام وإفشاء السلام. نوايا يا حبيباتي، انوي كل ما تعملي. ابتسامتك في وجه أخوك إيش؟ يلا ابتسمت، في إلها الابتسامة علاقة بالدين. على طول حولي العادات إلى عبادات، حوليها صدقات. ابتسامتك في وجه أخوك صدقة. طب والكلمة الطيبة يلا حوليها لعبادة. ما أنا حاكي حاكي، الكلمة الطيبة صدقة، أعطيت صدقة، منعت صدقة. خلوا الحياة كلها، يعني أنت بس بنيتك، أنت بنيتك ممكن تحولي كل العبادات إلى طاعات، ممكن تحولي كل حياتك إلى عبادات. لما حتى أنت تحاولي توصلي المعلومة وتتلطفي وتتذكري ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هنا أحسن قول، ما في أحسن من كلامك. أنت تذكري أن هذا ولي الله، هذا حبيب الله. طب أنا ليش قاعدة أصبر؟ ليش أنا قاعدة بلين الكلام؟ خايفة؟ لا. ليش؟ أنا إيش تريدي بإلانة الكلام؟ أنا أريد أن أكون من هؤلاء، أريد أن أكون من أولياء الله، من أحباب الله. لما تسمعي كلام أهل العلم في هذه الآيات المباركة، أنت الآن ستحولي حياتك إلى طاعات. ما تحطي في بالك بس دنيا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن حبيباتي اصبروا وصابروا وانووا حتى بكلامك بردك على طول، لأنه النية ممكن تحول إرادتك ونيتك إلى إحباط العمل لما تبتغي في غير وجه الله. في نفس اللحظة لو نيتك تبتغي وجه الله لك الأجر. طب حتى لو ما عملت، حتى لو ما عملتي، لما كان في بين إيدين النبي عليه الصلاة والسلام رجلان، واحد عنده علم ومال، واحد عنده علم وما عنده مال، ويقول فلان لو إنه عندي مثل مال فلان مثل لتصدقت. النبي يقول أنت نويت، يعني أنت صادق؟ قال أنتما في الأجر سواء. إذا نيتك هاي انتبهي لها، بناء عليه يقبل العمل أو يحبط العمل، بناء عليه بترتفعي درجات أو بتنزلي فيه والعياذ بالله دركات. هذا هي الفصل اللي قرأناه، فصل الشرك في الإرادات والنيات. الآن حقيقة الشرك، يلا نسمع حقيقة الشرك. فصل حقيقة الشرك، إذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك باب الجواب عن السؤال المذكور، فنقول ومن الله وحده نستمد الصواب. حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به. حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به، وهذا هو التشبيه في الحقيقة، لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ووصفها بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ووصفها بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فعكس الأمر من نكس الله قلبه وأعمى بصيرته وأركسه بكسبه وجعل التوحيد تشبيها. أنت بتعرف إنه في ناس بتخلي التوحيد تشبيه، بيسموا اللي بيثبتوا الصفات لله المشبهة بسموهم المجسمة. طب ليش؟ لأني أنا بثبت لله الوجه، أنا بثبت لله اليد، أنا بثبت لله ما أثبت لنفسه في القرآن والسنة من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. هم الآن إيش بيسموك لما أثبتت لله؟ فعكس الأمر من نكس الله قلبه وأعمى بصيرته وأركسه بكسبه وجعل التوحيد تشبيها. لما إحنا بنثبت لله اللي أثبت لنفسه في الكتاب، بيقول عنا المشبهة، يقول عنا المجسمة، ونحن ماذا نقول لهم؟ نقول إحنا أثبتنا لله ما أثبت بالقرآن، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذا الله يثبت لنفسه الوجه، كيف أنا الآن أغير المعنى؟ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، كيف أنا أثبت إنه المعنى اليد هنا غير المعنى اللي أراده الله؟ إذا يجب أن نتفق على القاعدة، اللي بده ينزه الله بيقع بإيش؟ بالتعطيل. كل من أراد التنزيه بالحقيقة هو يشبه الخالق بالمخلوق، فنفى عن الله وعطل صفات الله ووقع هو في التشبيه. يقول إذا أثبت لله اليد معناه أنا بشبه الخالق بالمخلوق. نقول كلامك خطأ، أنا أثبت لله ما أثبت لنفسه اليد الوجه، لكن أنا لا أشبه بخلقه، فأنا أقول ليس كمثله شيء، وأثبت كما أثبت القرآن لله والسنة. لكن ما يصح إنك تغير المعنى وتعطل الصفات، لأنه إذا أثبتنا اليد الآن سأسألكم، هل يد الصغير مثل الكبير؟ الجواب، هل يد العصفور يده وأثبت له يد، والإنسان له يد، والأنعام لها يد، إثبات اليد للإنسان، هل أنا أشبه يد الإنسان بيد الأنعام؟ مع إني أنا أثبت لهذا يد ولهذا يد. الجواب لا. ماذا نقول؟ ولله المثل الأعلى، أنا سأثبت ما أثبت الله لنفسه لكن بدون تشبيه ولا تكييف ولا أتصور ولا أتخيل، لأن الله أعظم من إني أنا أفعل ذلك. لكن اللي فعلوا ذلك وقعوا في التعطيل، وقعوا في التعطيل، نفوا عن الله اليد ونفوا عن الله الوجه ونفوا عن. الآن أنا أسأل، الكمال يكون للي عنده سمع وبصر ووجه ويد؟ لما أنا أقول لك في إنسان بدون وجه وبدون يد وبدون بصر، طيب وبدون عينين، وأتي مثلا لواحد تاني وأقول له وجه وله يد وله عينان، أنت تقولي مين الأكمل فيهم؟ يلا مين الأكمل فيهم؟ اللي عنده ولا اللي ما عنده؟ من الذي له الكمال الآن في الخلق؟ هذا ولا هذا اللي عنده؟ إذا لكن هنا ركزوا معي، يعني الآن أنت بتثبتي الكمالات وبتحبي الكمالات، ثم تأتي عند الله وتعطلي وتريدي أن تنسبي النقص لله والعياذ بالله. أنت تريدي أن تثبتي والعياذ بالله النقص، وتجعلي المخلوق أكمل من الخالق. إذن هنا تقعي في التشبيه، هنا تقعي في التشبيه، هنا أنت شبهتي أصلا، وهذا ممنوع. أنت تثبتي ما أثبت الله لنفسه في الكتاب والسنة من غير أن تفكري ولا تكيفي ولا تمثلي ولا تشبهي، واضح؟ فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص حتى الإلهية، فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره شبيها بمن له الأمر كله، فأزمة الأمور كلها بيديه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، بل إذا فتح لعبده باب رحمته لم يمسكها أحد، وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد. الآن المتعلقين بالأولياء، المتعلقين بالشيخ والشيخة، اللي تعتقد إن هذا ولي من أولياء الله، دعوتي أنا الآن عندي ذنوب الله ما يسمعها، فبيروح بيتذلل للولي، ويا شيخ فلان ويا شيخ فلان، وأنا عندي حاجة كذا، على أساس إنه الشيخ اللي أمامه معصوم. طبعا هو أكيد جاهل، أكيد جاهل بالنصوص، لأن الله كتب على كل ابن آدم حظه من الخطأ، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، مش حافظين النصوص. فيأتي الآن ويتوسل للولي سواء كان حي الآن ولا ميت، ما أنت عارفين. مثل الآن القبيصيات، القبيصيات شو قصتهم؟ لو تشوفيهم بين إيدين الشيخة، يعني بدهم يمسكوا حذائها وبدهم ما يمشوا بين إيديها وبدهم رضاها. الأم بالبيت، الأم تقول ما تطلعي يا فلانة، لا بتعصيها وعقوق وبتخرج للشيخة، لأن الشيخة قالت تعالي. فإذا عندهم الشيخ والشيخة معظمين لدرجة إنه كأنه بيملك النفع ولا الضر ولا العطاء. بعدين في بعض الناس وصلوا لمراحل يعتقدوا إنه دعائهم مش مسموع، إنه الله بيسمع الشيخ والولي، لذلك تجديه صفوا طابور فاتحين إيديهم والشيخ بيبصق البساق، أعزني الله وإياكم، يبصق في يده بيمسح على وجهه وعلى شعره. أنتم متخيلين هذا الأذى إلى أي وصل الإنسان، أن يجعل التعظيم لغير الله ويتعلق بالمخلوق الضعيف اللي بيحمل القذرة، اللي بيحمل اللي هو أصلاً كان ماء مهين، اللي بعد فترة رح يموت هذا الولي. يلا واللي بيروحوا للأموات على القبور وبيذبحوا عندها وبيطلبوا من الولي الولد أو حل المشاكل، أنت كيف تجعلي الحي مثل الميت؟ أنت كيف تجعلي القوي مثل الضعيف؟ أنت كيف تجعلي القادر مثل العاجز؟ إذا اللي راحوا للأصنام، اللي راحوا للشمس والقمر، اللي قاعدين بياخدوا دورات الطاقة، التفت للكون، الكون بيلتفت لك، التفت له كيف؟ فهمني كيف التفت للكون؟ أنت يعني ابعتي ذبذباتك للكون باللي أنت بدك إياه، هي بترد عليك وبتعطيكي. كيف يعني؟ أنت الآن بدك تعبدين الشمس والقمر والكون بصور جديدة باسم علم الطاقة، وما في إشي اسمه علم الطاقة على فكرة، وما في إشي اسمه علم، لأنه إذا كانوا الغرب لا يؤمنوا ولا يصدقوا بهاي الخزعبلات، إحنا أتوا على هؤلاء الناس اللي بيستقبلوا كل شيء بدون أدلة وبدون تجارب وبقولوا لك علم. أي علم يا حبيباتي؟ أي علم؟ أي علم أنا أقعد أحكي مع الكون وأترك رب الكون؟ أي علم اللي بيقول لي أنا أبعث ذبذبات؟ يلا حطي في راسك أشياء، بدك زوج؟ ضلك قولي بدي زوج بدي. طيب ما في ناس ضلت تقول بدي زوج ما أتى الزوج، يعني بدل ما تقول يا رب يا الله الذرية الصالحة، يا الله الزوج الصالح، أبل يعني بدل ما أقول يا حي يا قيوم أناجي ربي والحاجات تخلق العبادات، أقعد أكلم المخلوقات، أكلم الكون. مين هو الكون؟ الشمس، القمر، السماء؟ هل هذه تأتي بنفع ولا ضر؟ إذا استخدمي عقلك. كيف يعني اللي أنا بحطه في عقلي رح يصير؟ كيف يعني؟ طب لو كلامك صحيح، اللي أمامك هذا ليش عنده كثير حاجات؟ ليش هي اللي أمامك بتعطيك الدورة؟ روحي اسمعي وهي بتبكي ببيتها، روحي اسمعي عن مدربتك اللي بتقعد تبكي بدها كذا وبدها كذا. طب ما تجيب لنفسها، ما تجيب لنفسها تحقق أمنياتها، بتكون فقيرة طب تأتي لنفسها بالمال، بتكون ما عندها زوج طب تأتي لنفسها بالزوج، هي أولى بذلك، بدها الولد وما عندها. طب مدربين الطاقة خلاص أصبح هم قاعدين بيستغلوا الناس وقاعدين بيبنوا قصور من وراء الوهم، وبيجعلوا هذا الضعيف العاجز الفقير مساو للقادر القاهر الغني، ووقعوا في الشرك من حيث لا يعلمون. من عبد مع الله غيره جعل له ما لا يكون إلا لله، مهما كان المسألة، حتى لو أنت بتتحدثي بأمور تقولي لا ما لها دخل، لا لها دخل، طالما أنت فزعت لغير الله وتعلقت بغير الله واستغثت غير الله على ما لا يقدر عليه إلا الله، أنت وقعت فيما لا يحمد عقباه. من خصائص الإلهية الكمال المطلق، الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة والتوكل والاستعانة، وغاية الذل مع غاية الحب، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون له وحده. غاية الذل مع غاية الحب لمن؟ عقلا وشرعا وفطرة له وحده. مين اللي أوجدك؟ مين اللي أعدك؟ مين اللي بمدك؟ مين اللي كنت ماء مهين ثم خلقك وما كنت شيئا؟ مش إحنا بنشعر إنه الإحسان يأسرنا؟ طب ما هو أعظم، أعظم من أحسن إلينا وأكبر من الخالق الرازق. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أوجدني وأعدني وأمدني، كنت في بطن أمي، مين اللي أعطاني؟ إذا عقلا وشرعا وفطرة كل هذه العبادات من الدعاء والرجاء والتعلق هي لله. ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره، فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثيل ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة، لكن أظلم الظلمات الشرك، إنك تجعلي ما جعل لنفسه لغيره، أن تساوي الضعيف بالقوي، أن تساوي الفقير بالغني، أن تساوي العاجز بالقادر. آية الكرسي بماذا بدأت؟ آية الكرسي بماذا بدأت؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى أن تقرأ الآيات اللي تقرر النفي والإثبات في نفسك. أواخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وتقرأي هذه الكلمات، بعد ذلك بتلتفتي للكون، بعد ذلك بتسألي الشمس والقمر، بعد ذلك تقولي إذا التفت للكون الكون يلتفت لي، بعد ذلك بتعدي اليوغا اللي بتقول لك أنا ما في نيتي، هاي رياضة، رياضة حبيبتي، رياضة. إذا عرفتي الآن ممنوع أسجد لله بعد صلاة الفجر والعصر، لماذا؟ لأنه الآن راح أتشبه مع عباد الشمس من المشركين. أنت الآن جالسة في اليوغا جلسات بيجلسوها عباد الأوثان أمام الأصنام، مش هاي من باب أولى أنهى عنها؟ صح؟ يعني الآن رياضة اليوغا فيها جلسات، إذا تتبعت الآن عباد الأوثان البوذيين بيجلسوا هذه الجلسة نفسها أمام الصنم. طب أنت لما تعرفي إنه الجلسة هاي بيجلسوها أمام الأصنام، وإحنا تم النهي إنه نسجد لله، وأنا ما أريد إلا الصلاة لله بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، لأن المشركين كانوا يسجدوا للشمس في هذول الوقت حماية لجناب التوحيد. أنت مش من باب أولى ما تجلسي جلسة أمام الأوثان تبتعدي عن التشبه بالوثنيين؟ لا تقولي لي رياضة، روحي شوفي إيش أصل الرياضة، اقرأي عن أصل الرياضة. كل الآيات اللي بنقرأها اللي بتدللك على الجمال وعلى الكمال إبطال الشرك، كيف تجعلي لله شريك وهذا هو الجلال وهذا الجمال وهذا الكمال بعد ما تسمعي عن الله؟ كل الآيات توجب أن لا تكون العبادة إلا له هو وحده، سواء في آية الكرسي ولا في سورة الصمد ولا أواخر سورة الحشر، براهين على استحقاق العبودية اللي ليس لأحد أن يعبد سواه ولا أتعلق بسواه. إبطال الشرك، كيف يجعل له شريك وهذه صفاته وهذا جلاله وهذا كماله؟ ومن خصائص الإلهية كما تفرد بالكمال والجلال والجمال والعظمة تفرد بالعبودية، احفظوها. من خصائص الإلهية كما أنه تفرد بالكمال والجلال والجمال والعظمة تفرد بالعبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما، غاية الحب مع غاية الذل، غاية الحب مع غاية الذل. طب ما انت غاية الحب صار للكون ولا الشمس ولا القمر ولا المدربة ولا الشيخ ولا الولي، وين الحب تبعك؟ ايش بقي لله؟ الذل اللي انت المفروض تستخدميه في سجودك وركوعك اصبحتي تستخدم الذل في رياضاتك وفي جلساتك الوثنية. أصبحت تجلس جلسة الذل بين إيدين المدربة وبين إيدين الشيخ والولي. طب هذه ما تكون إلا له. تمام العبودية لله، غاية الحب مع غاية الذل، هذا تمام العبودية. وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. أنت ما تعتقدي إنه كل الصلاة صلاة، اثنين بيصلوا جنب بعض وبينهم مثل السماء والأرض، هذا غاية الحب وغاية الذل لله. وهذه بتصلي غاية الذل والحب للأولياء والمدربين والكون، تمام مختلف. من أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه به. فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه به في خالص حقه. وهذا من المحال أن تجيء به شريعة من الشرائع، وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل. ولكن غيرت الشياطين فطر الخلق وعقولهم وأفسدتها عليهم واشتالتهم عنها، ومضى على الفطرة الأولى، ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسنى مثل الأنبياء والأصفياء، فأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه بما يوافق فطرهم وعقولهم، فازدادوا بذلك نورا على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. إذ عرف هذا فمن خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبهه المخلوق به. إذا انتبهوا لقضية تغيير الآن إحنا في أمور مستقرة في الفطرة والعقل. سأسأل سؤال يعني عشان أريكم إلى وين وصلنا في العبث في الفطرة والعقل. في الزمن الأول المرأة بتحب الرجل والرجل يحب المرأة وينظر إلها، صح؟ صح ولا لا؟ طب إيش اللي صار في الفطرة؟ كيف اليوم الأنثى بتحب الأنثى وبتنظر إلها، والرجل يحب الرجل وينظر له؟ كيف؟ إيش اللي صار؟ إيش اللي صار؟ مش هذا من اجتيال الشياطين؟ مش هذا القبح اللي انتكست فيه الفطرة حتى العقل انتكس؟ مش تغيرت العقول بسبب اجتيال الشياطين؟ أفسدت عليهم دينهم ودنياهم؟ وين لما يقع في قلبك الإخلاص لله وحب الله والشرائع الطاهرة اللي تدعو لكل فضيلة وتبعد عن كل رذيلة، عشان تصدقوا إنه العبث وصل في علم الطاقة إنه الإنسان يسجد للشحنات لا لله، يصوم لأجل علم الطاقة لا لله، هذا الإنسان يجلس جلسة أمام الأوثان لأجل الرياضة لا لله، يجلس أمام الصنم ويقول ويردد كلمات تقال أمام الأصنام للوثنيين ويقول أنا ما أردت إلا رياضة. لا، هذا هو اللي غير الشيطان، اشتالكم كما اشتال اللي الأنثى تحب الأنثى، الذكر يحب الذكر، كل هذا من اجتيال الشياطين. فإذا تعلمي أن السجود لله اللي يسجد لغيره هذا شبه المخلوق بالخالق، ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به، والتوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به، والحلف باسمه تعظيما وإجلالا له، فمن حلف بغيره فقد شبهه به. هذا في جانب التشبيه، تشبيه المخلوق بالخالق، إعطاء المخلوق شيء من خصائصه، تحلف بمعظمة لغير الله، تتوكل وتقول توكلت عليك، كل هذا لا يكون إلا لله. طب أما في جانب التشبه به، هل في أحد ممكن أن يتشبه بالله؟ سؤال، كلام خطير، هل أحد يجرؤ على أن يتشبه بالله؟ أنا أريد منكم جواب، هل أحد يجرؤ أن يتشبه بالله؟ كيف؟ من أين أتت الجرأة؟ واللي بتعاظموا واللي بتكبروا واللي بيدعوا الناس إلى أن يكونوا عبيداً، ممنوع أن تقولي فتوى تخالف فتواهم، ممنوع أن تقولي الحق في وقتهم وفي زمانهم، أليس هؤلاء متشبهين بالخالق؟ أليس هؤلاء المتعاظمين فراعنة؟ وفي كل زمن في فراعنة، في كل زمن في فراعنة. انتبهوا أنه في ناس وفي مخلوق يتشبه بالخالق والعياذ بالله. أعاذني الله وإياكم. فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة، فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته وإلهيته، وهو حقيق بأن يهينه غاية الهوان ويذله غاية الذل ويجعله تحت أقدام خلقه. ويوم القيامة في ناس راح تكون أمثال الذر تطأهم الأقدام. مين هؤلاء؟ مين هؤلاء؟ هؤلاء اللي تكبروا، هؤلاء الذين تجبروا. فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم، في ناس إذا ما قمتي لها بتزعل، إذا ما عظمتي كيف أنا فلان، كيف ما قام، كيف ما سلم، أنا فلان كيف يرد علي هذا الرد، أنا فلان كيف أرد عليها السلام، مين هاي اللي أرد عليها السلام؟ واضح هذا التعاظم، هذا اللي إحنا بعض الأحيان تلبسي فستان وشايفة حالك فوق والناس تحت، يمكن ما نشعر صح لما تلبس كعب وتشوف الناس تحت وهي بسبب الاسم أو اللقب أو الشهادة. هي ممكن أنت بتعلمي اللي ما شعرت هاي يوم القيامة تكون أمثال الذر تطأها الأقدام يوم القيامة. فالله يهينهم غاية الذل في الدنيا والآخرة، بل الله يلقي هوانهم في قلوب العباد. لما أرادوا العلو والفساد الله جعلهم من أهون العباد في القلوب. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحد منهما عذبته، وفي حديث قذفته في النار. إذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذاب يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصورة، فما الظن بالتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟ إذا بس يقال أشد الناس عذاب مين؟ المصورين اللي برسم صورة وجه أو برسم الأرواح ذوات الأرواح من الخيل أو غيرها، لأنه الآن قاعد يضاهي خلق الله. تأتي النار يوم القيامة إلها 3 ألسن، 3 ألسن بتأخذهم من بين الصفوف في أرض الموقف. النار أول من تلتقم 3 ألسن المشرك والمصور، ومين الثالث؟ لعله قاتل النفس، الله أعلم. لكن المشرك والمصور تأتي 3 ألسن وتلتقمهم من الصفوف. فقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها وأكبر. والمقصود أن هذا حال من تشبه به في صنعه صورة، في صنعه صورة. طبعا يا أخواتي ما أقصد التصوير بالتليفون وبالكاميرا، لا، هذا انعكاس. أنا أتكلم عن النحت، النحت اللي بينحت صورة إنسان نحتا بال ماذا يسمى، بالجبس وغيره، النحت لذوات الأرواح مثل ود ويسوع ويغوث، التماثيل، التماثيل الأصنام اللي بتنحت باليد، وكذلك الرسم اللي بيكون لذوات الأرواح باليد. أما قضية الإنعكاس والتصوير بالجوال، التليفون، الهاتف أو بالكاميرا، هذا انعكاس، والفيديو لا، هذا مختلف، هذا انعكاس مثل المرآة. هذا اللي أشد الناس تعذيب، اللي بيصنعوا من الطين بينحتوا أصنام تماثيل، واللي بيرسموا بالقلم ذوات أرواح. واضح؟ والمقصود هنا أن هذا حال من تشبه به في صنعه صورة، فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته وإلهيته، وكذلك من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا لله وحده، كمالك الملوك، وحاكم الحكام ونحوه، ويعني حدث ولا حرج. الآن يعني شوفوا التعظيم، هذا اللي قاعد يعني ما ظل إلا يقول ما علمت لكم من إله غيري. اللي يحب يكون حاكم الحكام وملك الملوك والشعر والكلام، وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخنع الأسماء عند الله رجل يسمى بشاه شاه، بشاه شاه أي ملك الملوك، لا ملك إلا الله. وفي لفظ أغيض رجل على الله رجل يسمى بملك الأملاك. فهذا مقت الله وغضبه على من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، فهو سبحانه ملك الملوك وحده، هو حاكم الحكام وحده، هو الذي يحكم على الحكام كلهم ويقضي عليهم كلهم لا غيره. إذن هنا لما نقول إن الله يمقت اللي بس فقط باسم، حتى لو يعني هذا اللي قاعد يريد في قلبه إن الناس يعظموه ويجلوه ويمدحوه ويثنوا عليه، لو الإنسان يعرف حقيقة نفسه لتواضع كما سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. لما أتى رجل يريد أن يتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليهم وهو جالس بين أصحابه ما يعرفوا مين هو محمد عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ جالس ببساطة مع أصحابه، لا لباس مختلف، لا هيئة مختلفة، كلهم إذا نظرت لهم سواسية، جالسين في نفس المكان، لا كرسي، لا مقعد مميز، لا تعظيم. لما الرجل عرف مين محمد عليه الصلاة والسلام أخذ يرتجف. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له على مهلك، لماذا ترتجف؟ إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. انظروا التواضع، انظروا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. إذن لما نعلم هذا نبتعد عن التعاظم والتكبر ورؤية النفس. والله لو نعلم كل واحد حقيقة نفسه ليعلم. يا أخواتي الحبيبات، كم إحنا المذنبين، إحنا المقصرين، إحنا الجاهلين. يعني لو حافظة حتى لو خاتم القرآن والأحاديث، مين اللي علمك؟ لو الله أراد أن ينسيكي اسمك لأنساكي. أي علم تتحدثي عنه إذا أنت تري نفسك أحسن من الناس؟ أي جمال بتتحدثي عنه إذا أنت شفتي نفسك أحسن من الناس؟ ما علمت لكم من إله غيري فرعون، إنما أوتيته على علم عندي قارون، اللي ذمهم الله. كل اللي يريد العلو الله سيخسف به الأرض. لذلك انتبهوا لقضية أن الإنسان يتواضع ويبتعد عن حب الإطراء والتعاظم والتكبر، ويريد أن يكون عظيم في النفوس ويريد أن يمدحوه، هذا نبتعد عنه. الأسئلة اللي تأتي يا أخواتي، أنتم بتكتبوا الأسئلة وأنا بشرح، ولو أجبت الآن ما أستطيع أن يعني أجمع بين الاثنين، فأخشى أن أجيب إجابة غير صحيحة. فالآن أنا راح أنظر للأسئلة اللي هي يعني الرسم على الورق. الطمس، إذا طمستي وكان مطموسة الصورة، العلماء أجازوا ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة حتى لا يتركوا صنم إلا طمسوه. فالطمس هنا يعطي حكم ثاني، لأنه ما يعطي نفس الصورة، لأنه ما في ذوات أرواح إلا في عين وفي أنف وفي فم وجمال، واضح؟ فإذا طمسناها وكانت عبارة عن هيئة فقط، هذا أجازوه العلماء. لكن ما أيضا ما أحب أن أفتي، أنا إحنا علم، مجلس علم، فقضية الرسم والمدرسات تحروا ذلك الأمر، لأنه تقول عندي مثلا حصة فنية، طب ما العمل؟ اشتغلي على قضية الطمس. وهذا أنا سألت فيه مفتي، إنه في معلمات مضطرة لهذا الأمر، فبعض الأحيان يطلب منها إنه يكون في رسم لذوات الأرواح في حصتها. فأفتى العالم وهو من علماء الأزهر، فأفتى أن يكون مطموس، واللي تريد رقمه أنا أعطيها حتى يفتيها شخصيا. فإذا تلجأ إلى قضية الطمس، ترسم لكن ما في عيون، ما في أنف، ما في فم، هيئة فقط، واضح؟ أما إنك ترسمي للطمس معناه إنه ما في معالم، بدون معالم. يعني تخيلي دائرة، طب وين العيون؟ حتى لو في هيئة أنف لكن ما في وجه واضح، واضح حبيباتي؟ الفرض غير، يعني إذا إحنا حكينا ذوات الأسباب في أوقات النهي حبيباتي، أوقات النهي إحنا إذا ذكرنا ذوات الأسباب يجوز لك إنك تصليها، مثل ركعتين الوضوء ولا دخول المسجد ولا ركعتين الطواف. طب ما بالك الفريضة؟ طبعا ما في خلاف، الفريضة ما تخرجيها عن وقتها، تصلي في أي وقت حتى آخر الوقت معاكي، فما في شك أصلا. يعني إذا إحنا تكلمنا في ذوات الأسباب من باب أولى الفريضة، يعني هذا ما بده سؤال. الفريضة عندك ما تخرجيها عن وقتها، قبل الأذان الثاني تصليها لو في آخر الوقت، وهذا وقتها معاك من أول الوقت إلى آخر الوقت، أي وقت أنت استطعتي يجب أن تبرئي ذمتك من الصلاة وتصليها، حتى لو بديتي تصلي العصر وأذن المغرب كملي صلاتك، واضح؟ حتى لو صليت العصر في آخر الوقت لظرف من الظروف القاهرة، ممكن تكوني في غرفة مثلا تصوير في المستشفى، كان في شيء حرج يعني حال بينك وبين الصلاة، هنا لو صليتي وهو بيأذن صلاتك صحيحة، تمام؟ فصلي، صلي الفريضة ما تخرجيها عن وقتها، وأفضل الأوقات أول الصلاة، لكن لو حصل إنك أنت اضطريتي تصليها معك وقتها من الأول ما يأذن إلى أن يؤذن للصلاة اللي بعدها، تمام؟ بقية المواضيع ابعتوا لي على الخاص، إن شاء الله ما أترك سؤال إلا أرسل لكم الجواب، ولو ما عرفت الجواب أرسل لكم رقم مفتي، لكن أنا أريد منكم أن تكونوا هينين لينين، يعني أريد عرض المعلومة حتى لو كان مع أي أحد، حتى لو عندك معلومة معينة، أخواتي اعرضوا المعلومة بطريقة يحبك اللي أمامك، يتقبلها منك، إحنا ما نريد أن نصد عن سبيل الله، إحنا نريد أن نكون عوناً للناس، فأسأل الله أن يعيني ويعينكم، وأن يتقبل مني ومنكم، وأن يغفر لي ولكم التقصير، وأسأل الله العلي العظيم أن يجعل العلم هذا حجة لنا لا علينا، أن يغفر لنا تقصيرنا، أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترحم إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكسو عريانهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم انصرهم من عندك نصر عزيز مقتدر يا الله، اللهم أغثنا، اللهم أغث أهل غزة والسودان وإدلب وفي كل مكان يا رب العالمين، أغث المستضعفين في كل مكان، اللهم أغثهم، اللهم أغثهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم، اللهم يا رب العالمين كن عونا لهم ومؤيدا ونصيرا، اللهم يا رب العالمين كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك باليهود الصهاينة ومن والاهم، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالصهاينة والمنافقين، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم، رد كيدهم في إلى نحرهم، اللهم يا عزيز يا قادر يا منتقم، انتقم من هؤلاء المنافقين، اللهم انتقم من الصهاينة والمنافقين، اللهم أرنا عجائب قدرتك في المنافقين، اللهم أرنا عجائب قدرتك في الصهاينة ومن والاهم من الصليبيين وغيرهم من المنافقين يا رب العالمين، اللهم انتقم منهم، اللهم أرنا عجائب قدرتك فيهم، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية يا رب العالمين، اللهم إنا نبرأ لك من حولنا وقوتنا، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين، أنت ربنا، إلى من تكلنا يا الله؟ إلى قريب يتجاهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع. اللهم يا الله يا كريم يا قادر يا مقتدر، اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم اليهود، اللهم زلزلهم، اللهم اهزمهم، اللهم قطع أنفاسهم، اللهم عليك بالصهاينة ومن والاهم من الصليبيين والمنافقين، أسكت أصواتهم، جمد الدم في عروقهم، اقذف الرعب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم، شتت شملهم، فرق جمعهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم خرب بنيانهم، اللهم بدل أحوالهم، اللهم قرب آجالهم، اللهم اقطع أعمارهم، اللهم اشغلهم بأبدانهم، اللهم اشغلهم بأبدانهم، اللهم سلط عليهم الداء والوباء، اللهم سلط عليهم الداء والوباء، اللهم سلط عليهم الداء والوباء، اشغلهم بأبدانهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا قدير، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا قدير، اللهم يا ربي شتت جمعهم، شتت شملهم، خذهم أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا قادر، اللهم كن لإخواننا المستضعفين عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا، اللهم ثبت أقدامهم، شافي مرضاهم، عافي مبتلاهم، اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم اجعل ما أصابهم بردا وسلاما يا رب العالمين، اللهم يا قهار اقهر من قهرهم، اللهم يا قهار اقهر من قهرهم، اللهم يا قهار جوع من جوعهم، اللهم حاصر من حاصرهم، اللهم اقهر من قهرهم، اللهم حاصر من حاصرهم، اللهم جوع من جوعهم، اللهم نجهم يا رب العالمين، فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا، اللهم كن لإخواننا المجاهدين المرابطين يا رب العالمين، كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا، اللهم يا ربي ما لنا غيرك ولا سواك، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا يا رب العالمين، نجي المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم اشدد أزرهم، اربط على قلوبهم، انشر السكينة عليهم، انزل عليهم دفئا وأمانا وسلاما، دفي أبدانهم، دفي أبدانهم، أطعم جائعهم، اسقي يا ربي عطشانهم، داوي مرضاهم، اربط على قلوبهم، تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ارحمهم وارحم المستضعفين في كل مكان، أعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والملاحدة أعداء الدين، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اصلح أئمة أمورنا، اللهم أصلح أئمة أمورنا، وفقهم للعمل بالكتاب والسنة، اجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين وشدة وبأس على الظالمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أمنا في بلادنا وأوطاننا وسائر بلاد المسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزاء مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب، اللهم اغفر لموتانا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اكرم نزلهم، اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم، أهلا خيرا من أهلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم غسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم، انسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم انزلهم منزلا مباركا وانت خير المنزلين، اللهم انزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه، اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، صلى اللهم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.